خير نافع لك
وخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. تعالوا بنا نتعرف على أبنائنا في بداية هذه الحلقة. معنا إن شاء الله تبارك وتعالى نموذجين لأول مرة، والنموذج الثالث يعني ظهر معنا كثيرا بفضل الله جل وعلا. تعالوا بنا سريعا نتعرف عليهم. معنا إن شاء الله تبارك وتعالى النموذج الأول، أحمد مصطفى. أهلا وسهلا بك يا أحمد، حياكم الله،
حياكم
ومنور يا حبيبي. والنموذج الثاني ولأول مرة، أحمد محمد علي. أهلا وسهلا بك يا أحمد، ومنورنا يا حبيبي الأول مرة،
إن شاء الله
ربنا يبارك فيه. والنموذج الثالث، وده بصفة دائمة معنا إن شاء الله، محمد عمر الدياسطي. أهلا وسهلا بك ومرحبا يا محمد، ومنورين كلكم جميعا، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. بسم الله ما شاء الله. وكعادتنا إن شاء الله رب العالمين في هذا البرنامج إن احنا بنتناول مادة العقيدة أو مادة الفقه، واليوم إن شاء الله موعدنا مع مادة العقيدة، وسنتحدث فيها إن شاء الله ونسأل أبناءنا عن شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها كلها، اللي هي الشروط السبعة كلها فيه، لا تنفع قائلها إلا باجتماعها كلها فيه. فنسأل أبنائنا كده، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب ويجعلهم زخر الإسلام والمسلمين، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ من منكم يا أبنائي يستطيع أن يذكر لنا ثلاثة من هذه الشروط، أو يذكر السبعة الأول أولا كده بدون شرح، حتى يعني نترك الفرصة لغيره يتناول شرحها؟ تستطيع يا أحمد؟
بفضل الله أستطيع.
اتفضل.
أو شروط لا إله إلا الله هي سبعة شروط: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، استيقان القلب بها، الانقياد لها ظاهرا وباطنا، القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، الإخلاص فيها، المحبة لهذه الكلمة.
أحسنت، بارك الله فيك ما شاء الله. لكن تستطيع يا أحمد يا مصطفى أنك تذكر لنا ثلاثة من هذه الشروط مفصلة؟ اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما عن شروط لا إله إلا الله فأقول: شروط لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا باجتماعها كلها، وسأذكر ثلاثة إن شاء الله. العلم بمعنى لا إله إلا الله لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه هذه الكلمة، فإن كان شاكا مرتابا لم تنفعه، لقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والقبول لما دلت عليه هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فمن قالها ولم يقبل عبادة الله وحده كان من الذين قال الله فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.
أحسنت يا أحمد، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك. ولأول مرة ندعيله كده أن ربنا يجري الحكمة على لسانه ويجعله داعية بحق ليدل الناس على الحق، آمين يا رب العالمين. طيب، من منكم يستطيع أن يذكر لنا اثنين؟ تستطيع يا محمد عمر؟
إن شاء الله.
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، شروط لا إله إلا الله سبع، سأذكر اثنين: الانقياد مما دلت عليه من الكتاب والسنة، الشرط الثاني الصدق، أما شرط الانقياد من الكتاب والسنة فقال تعالى: ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما الشرط الرابع فهو الصدق، قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال له الله: لقد حرمت عليك النار.
أحسنت وبارك الله فيك، بسم الله ما شاء الله. بقي شرطان من الشروط السبعة، نسأل ابننا أحمد محمد علي ونشوف إن شاء الله هيتناولها ويشرحها إزاي. تستطيع يا أحمد؟
نعم.
اتفضل يا حبيبي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما عن شروط لا إله إلا الله هي سبعة شروط، سأذكر منها اثنان. الإخلاص فيها وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك بأن لا يقصد بقولها طمعا من مطامع الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. أما الشرط السابع فهو المحبة لهذه الكلمة ولما تدل عليه ولأهلها العاملين بها. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا، وأهل الشرك يشركون فيحبون مع الله غيره من المعبودات الأخرى، وهذا ينافي معنى لا إله إلا الله.
أحسنت بارك الله فيك، بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا ابني ويجعلك يا رب أنت وجميع أولاد المسلمين ذخر للإسلام وللمسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. هكذا ورب الكعبة تكون التربية على القرآن وعلى السنة بفهم سلف الأمة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لكم جميعا أولادكم. اللهم ربي لنا أولادنا وبارك فيهم يا رب واجعلهم بحق زخرا للإسلام وللمسلمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى أبنائنا ماذا أعدوا لنا، فالواحد منهم بفضل من الله تبارك وتعالى وتوفيقه يستطيع وبجدارة واقتدار أن يرتقي المنبر ويقف بين الناس خطيبا مفوها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا نستمع إلى ابننا محمد عمر ليحدثنا عن العقوق، عقوق الأبوين خاصة في هذه الآونة من الزمان انتشر بصورة يندى منها الجبين خجلا ويقشعر البدن كله أسفا وحزنا على ما أصاب بيوت المسلمين. تعالوا بنا سريعا نستمع إلى ابننا محمد عمر وهو يتحدث عن العقوق. تستطيع إن شاء الله يا محمد؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فحديثي إليكم تحت عنوان عقوق الوالدين. أخوة الإيمان والإسلام، إن بعض الناس يعق والديه والذين هم السبب في وجوده بعض الله جل وعلا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واليوم نسمع أيها الأحبة، ويا ليت الإنسان لا يسمع غير اسم الأب، وأهينت الأم في كثير من البيوت. يوم ضاعت تقوى الله جل وعلا فلا إله إلا الله. إن رضا الله في رضا الوالدين وإن سخط الله في سخط الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين. من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. دعوة الوالدين غنيمة من الله جل وعلا، دعوة الوالدين مستجابة، دعوة الوالدين لا ترد. يقول أبان بن عياش: خرجت من عند أنس بن مالك بالبصرة ومررت بالسوق، فإذ أنا بجنازة يحملها أربعة نفر ووراءهم امرأة، فقلت: ميت يموت من المسلمين ولا يتبع جنازته إلا أربعة نفر، والله لأشهدن هذه الجنازة، والله لأشهدن هذه الجنازة. قال: فتقدمت ثم ذهبت وراءهم وحضرت الجنازة ودفنوا هذه الجنازة، ثم قلت لهم: ما حالكم مع هذه الجنازة؟ لم يحضرها إلا أربعة نفر، أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ قالوا: استأجرتنا تلك المرأة لدفن هذا الرجل، فسلها ما لديها. قال: فذهبت وراءها وتلمست الطريق وراءها حتى وصلت لبيتها، وعدت لها بعد فترة ودخلت عليها وقلت لها: أحسن الله عزاءك، لله ما أخذ ولله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أمه أمه، ما خبرك وما خبر الجنازة التي دفنتموها في ذلك اليوم؟ قالت: إن هذا ابني كان مسرفا على نفسه، مرتكبا للمعاصي والموبقات، كثير العقوق لي، يوم حلت به سكرات الموت. قال: يا أمه، قال: يا أمه، أتريدين لي السعادة؟ أتريدين لي السعادة؟ قالت: إي والله. قال: فإذا أردت ذلك، فإذا أصبحت في السكرات الأخيرة، فلقنين الشهادة أن لا إله إلا الله، ثم ضعي قدمك على خدي وقولي: هذا جزاء من عصى الله، هذا جزاء من عصى الله. ثم ارفعي يدك إلى الله سبحانه وتعالى وقولي: اللهم إني أمسيت راضية عن ابني فارض عني، اللهم إني أمسيت راضية عن ابني فارض عني، ولا تخبري أحدا بموتي، فإنهم يعلمون عصياني ولن يشهدوا جنازتي. قال: ففعلت؟ قال: ففعلت؟ قالت: إي والله، لقد فعلت ما قال. قال: فما الخبر؟ قال: فتبسمت ثم قالت: والله رأيته البارحة، والله رأيته البارحة في المنام وهو يقول لي: يا أمه، يا أمه، قدمت على رب رحيم كريم غير غضبان علي ولا ساخط بدعوتك. رضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وها هو شاب اسمه منازل، رمز للعقوق عند العرب، ينهمك في المعاصي، فيتقدم إليه أبوه فينصح ويقول له: اتق الله، فيتقدم إلى أبيه فيلطمه كفا، ويا له ابن يضرب أباه، ويا له أب يضرب أباه، فحلف بالله ليحجن البيت الحرام وليدعون عليه وهو متعلق بأستار الكعبة. فذهب ووصل إلى الكعبة وتعلق بأستار الكعبة، فكان يقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامل من قرب ومن بعد، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. وتصعد الدعوة إلى الله جل وعلا، فييب الشك ولده الأيمن بهذه الدعوة من هذا الأب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني واجعلك يا رب زخر الإسلام والمسلمين. فعلا انتشرت في هذه الآونة مسألة العقوق، عقوق الأبناء للآباء وللأمهات. فهذا ولد يضرب أباه ويطرده من شقته، وبنت أخرى تسب أمها ليل نهار، وولد ثالث يحرم أمه ويمنعها ويفضل زوجه على أمه. أمور عجيبة وأحوال غريبة، أسأل الله السلامة والعافية. ويحضرني الآن قصة ترددت رب الكعبة في أن أسردها على مسامع الناس، لكن الوقت وقتها واليوم يومها. ذكرتها بعض الصحف والمجلات ووسائل الإعلام. أقول لحضراتكم القصة بالتفصيل بعد ما نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الأخ مجدي،
الله يسلمك، ازيك يا شيخ؟
حياك الله،
الله يبارك فيك. عايزين نستفسر عن، عايزين نفتح فرع في دمياط.
ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظك.
هنجهز المكان وحضراتكم عليكم بقى على النخبه اللي هتشرفونا بس.
بارك الله فيكم،
الله يبارك فيك. المطلوب ايه سعادتك؟
طيب حاضر ان شاء الله، بعد البرنامج اتصل علي ان شاء الله، خذ الرقم من الكنترول. فبقول لحضراتكم ان شاء الله اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ عبد الوهاب وجزاك الله خيرا، نفع الله بك وجعل كل ما تفعل في ميزان حسناتك ان يكون لك حجابا من النار.
امين يا رب واياكم.
بارك الله في هذه الوجوه النيره، اسال الله العظيم ان ينفع بهم الامه الاسلاميه وان ينصر بهم الاسلام وأن يكون نصرا للمسلمين إن شاء الله.
آمين آمين.
وأن يجعلهم ذخرا للأمة الإسلامية كلها. وبالله عليكم تدعو لنا بالتوفيق والسداد وأن يربي لنا أولادنا، وأن تدعو لي بالزوج الصالح. وأريد أن أقول كلمة بالله شيخ عبد الوهاب، أنا لي أخ يعني، وليه أرزق الله سبحانه وتعالى نعمة الولد وطالما حرم منها الكثير، لكن للأسف ثمة أناس لا يعلمون قدر هذه النعمة التي على المسلم أن يسجد لربه شكرا على هذه النعمة الطيبة المباركة. أقسم بالله إني أقول الحق يعني، إن ولدا لأخي عمره عامين أو 3 سنين، لكن سبحان الله سمعت منه كلاما يجرح القلب، وهو يقلد من يسمع أمامه سب الدين والمنكر. وهذا الفتاة ما زال لا يعرف حتى الله سبحانه وتعالى، لا يعرف شيئا من الدين أصلا. فبالله عليكم تدعو لنا التوفيق والسداد والثبات والرشاد، وبارك الله فيكم، ورب الله لك ولدك وجعله ذخرا لك وجعله لك حجابا من النار.
آمين آمين
آمين يا رب العالمين. وبالله لا تنسوني من دعائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والقبول والرشادة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الزوج الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع أولاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله ومشاهدي الأكارم، العقوق ظاهرة سيئة جدا وانتشرت في هذه الأونة كما قلت لحضرتكم بصورة يعني غريبة وعجيبة. قصة عظيمة ترددت كما قلت لحضراتكم آنفا في أن أسردها على مسامع الناس، لكن حيث أن وسائل الإعلام ذكرتها والصحف والمجلات وغيرها فأقول. رجل رزق بولد وحيد فعلمه ورعاه وكبره، ولما رأى فيه الرغبة للنساء زوجه بنتا من البنات، وبنى له قصرا فارها، واشترى له سيارة بأغلى الأثمان، كل شيء ميسره. بمرور بقى بعض الأعوام دخلت الزوجة يوما من الأيام على زوجها وهي تبكي وتقول أنا مش قادرة آخذ راحتي في القصر. فقال الزوج ولما من أي شيء؟ قالت من هذا الكبة أبوك. قال وماذا أصنع؟ قالت خذه إلى الصحراء. قال كيف أخذه وأتركه هناك وحده؟ قالت ما هو أنت مش هتسيبه لوحده، خذ معك حبل وسكين، بالحبل فكتفه وبالسكين فاقتله لتريحه من الحياة وتريحنا. وهنا استجاب الزوج العاق لأبيه لزوجته التي ما عرف قلبها شفقة ولا رحمة بالأبوين. وفي صبيحة اليوم التالي دخل على أبيه وهو يقول: أبتاه، أتريد أن تخرج معي اليوم للنزهة والفسحة؟ قال: نعم يا ولدي، خذني يا بني. وتوسل الأب العجوز لولده أن يأخذه، ما يعرفش إيه اللي مستنيه، ما يعرفش إيه اللي منتظره، سبحان الملك. وأخذ الولد أباه وأركبه إلى جواره في السيارة وانطلق يجري حتى دخل في صحراء. وهنا تعجب العجوز المسكين وقال: ولدي ولدي، إلى أين أنت ذاهب؟ ولدي إلى أين أنت ذاهب؟ قال: معك يا أبتاه للنزهة والفسحة، معك للنزهة والفسحة. قال: في الصحراء يا بني، في الصحراء يا ولدي؟ قال: نعم. قال: لا يا بني، هيا ارجع بنا، ارجع بنا يا ابني. لا لا لا، أنا لا أحب أن أرى هذه المشاهد. وهنا الولد لم يلتفت إلى أبيه ولم يبالي بأمره وانطلق يجري حتى دخل عند جبل عظيم مرتفع ونزل بسرعة وأنزل أباه. وهنا نظر الأب العجوز يمنة ويسرة ويتعجب: يا بني اصدقني، لما جئت بي إلى هنا؟ لما أتيت بي إلى هنا؟ قال الولد العاق: ستعرف، انتظر. وفتح حقيبة السيارة وأخرج منها حبلا وسكينا. وهنا قال العجوز: ما هذا الحبل وما هذه السكين؟ قال الولد اللئيم: أما السكين فسأقتلك بها، وأما الحبل فسأكتفك به لأريحك من الحياة وتريحنا. وهنا بكى العجوز المسكين وقال: ولدي بني، تقتل أباك؟ تقتل أباك الذي رباك؟ أباك الذي أعطاك؟ أباك الذي ما حرمك من أي شيء؟ لا يا ولدي، لا يا بني. وخر العجوز على قدمي ولده يقبلها ويتوسل إليه أن يتركها. لكن الولد قلبه قاس، إن شئت فقل حبيبي في الله، قلبه أشد قسوة من الحجارة. نعم، ولم لا، إن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، لكن الولد قلب قاس جدا جدا. وهنا لما يأس العجوز قال: ولدي، ما دمت عزمت على قتلي فانظر في أعلى الجبل إلى هذه الصخرة الضخمة العظيمة، خذني هناك واقتلني هناك ولا تقتلني هنا. وتعجب الولد وقال: ما الفرق بين هنا وهناك؟ قال: لا أقول لك غير ذلك. فرفع الولد يده وضرب أباه، ومع الضرب والصراخ والتهديد صرخ العجوز المسكين وقال: ولدي إليك عني، إليك عني، اتركني. سر أقوله لك لأول مرة في حياتي: ما دمت عزمت على قتلي فخذني هناك واقتلني هناك، لأني من قبل ذبحت أبي هناك، ولئن عشت يا ولدي لك بمثلها إن شاء الله. فكما تدين تدان يا غفلان، كما تدين تدان يا مسكين. فده الذنب الوحيد اللي حتما ولابد يخلص في الدنيا قبل الآخرة، العقوق. العقوق من جنس العمل، فالعقوق والبغي لازم يخلص وتشوفه في الدنيا قبل الآخرة. مشاهدي الأكارم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا سريعا نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، ولأول مرة أحمد محمد علي يحدثنا إن شاء الله كيف ينظر العبد إلى نعم الله تبارك وتعالى. تستطيع إن شاء الله؟
نعم شيخ.
اتفضل يا حبيبي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللطيف بعباده فيما يجري به المقدور، والمدبر لهم بحكمته وعلمه في الميسور والمعصور، الذي فاضل بينهم في الذوات والصفات وجميع الأمور ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في التقدير والتدبير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فاق جميع الخلق في الصبر على الضراء والشكر عند السراء، صلى الله عليه وعلى أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن لقاءنا اليوم مع حضراتكم إن شاء الله تعالى تحت عنوان: كيف ينظر العبد إلى نعم الله. نعم، كيف ينظر العبد إلى نعم الله؟ أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى الذي خلقكم ورزقكم وعافاكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فإن المؤمن لا يزال في نعمة الله. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وعليكم بالقناعة، فإنها كنز لا ينفذ وذكر لا يفنى، فهي غنى بلا مال وعز بلا جنود ولا رجال. فالقناعة أن يرضى الإنسان بما قدر الله له، وأن ينظر إلى من هو أدنى منه في العافية والمال والأهل، فإن ذلك أقرب إلى معرفة النعمة وشكرها. ولا تنظروا إلى من هو فوقكم في هذه الأشياء، كل ذلك يؤدي إلى القلق وكفران النعماء. فالمعافى في بدنه أو ماله أو أهله ينظر إلى من ابتلى بشيء منها ليعرف قدر نعمة الله عليه، وإذا كان هو ابتلى بشيء من ذلك فلينظر إلى من هو أعظم ابتلاء منه، فإنه ما من مصيبة تصيب العبد إلا وفي الوجود ما هو أعظم منها. فإن كان غنيا فلينظر إلى الفقير، وإن كان فقيرا فلينظر إلى من هو أفقر منه مما لا يملك أي شيء. وإذا كان هو معافى في صحته فلينظر إلى المريض، وإن كان مريضا فلينظر إلى من هو أشد منه مرضا، كالمصابين بالأمراض والأوبئة الخبيثة المزمنة التي قد تلازم الشخص طيلة حياته. وإن كان ذو أهل فلينظر إلى من حرم من الأهل والصحبة. ومهما أصيب المؤمن في شيء من دنياه فإن ذلك لا يمثل شيئا ما دام محافظا على سلامة دينه الذي هو عصمة أمره في دنياه وأخراه. فدين الإسلام ولله الحمد هو أحسن كسب نعتز به ونفاخر به، وهو الذكر الذي نعده لليوم الآخر. فالدين هو التجارة التي تنجي من العذاب الأليم وتقرب العبد إلى المولى الرحيم. فيا أيها المبتلى اصبر على البلوى واذكر من هو أعظم منك وأكثر ضررا، ثم انظر إلى ما أنعم الله به عليك من الإيمان، واستعن به على مقاومة المصائب بالصبر وعلى مقابلة النعم بالشكران. فقد قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إلى هذا الحد أكتفي. سألني المولى عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. بارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. ولأول مرة: كيف ينظر العبد إلى نعم الله تبارك وتعالى؟ بإيجاز شديد تنظر إلى نعم الله تبارك وتعالى. أقول لحضرتك بعد ما أخذ الاتصال ده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ طه من دمياط.
تمام، لك الشيخ عبد الوهاب.
حياكم الله وبياكم.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي من أجله أحببتني.
أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية.
آمين يا رب وإياكم.
أسأل الله أن ينفع بك حيثما كنت.
آمين آمين.
وادعوا الأطفال اللي معك دول، أحمد مصطفى، والأخ أحمد محمد علي، والأخ محمد عمر.
نعم.
وجزاهم الله خيرا ويا ريت تدعي يا شيخ عبد الوهاب.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبك على الحق الذي يرضيه وأن يبارك فيك، آمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أحمد،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ
وفيكم
وفي الأولاد، ربنا يا رب يجعلهم سخرة للإسلام ويحفظ بهم الأمة ويبارك في أبائهم وأمهاتهم يعني إن شاء الله.
آمين.
وأنا بقول لحضرتك بس أنا نفسي أولادي يبقوا كده يعني، فمش عارفة أعمل إيه. نفسي حضرتك تقول لي على الطريق الصحيح اللي إحنا نمشي فيه عشان أولادنا يبقوا مثل هذه الأولاد إن شاء الله.
بارك الله فيكم. حاضر. الإخوة والأخوات اللي بيسألوا إزاي نربي أبنائنا بالشكل ده، هو الأمر سهل جدا وميسور بأمر الله جل وعلا. في بلادكم وفي محافظاتكم مساجد أهل السنة بسم الله ما شاء الله، ما ندفعش ليه بالأبناء ليتعلموا؟ فيه مشايخ أفاضل وعلماء وأفضل مني بفضل الله جل وعلا. تستطيع أنك تدفع بابنك إليهم ليعلمه القرآن ويعلمه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تلحق ابنك بمعهد إعداد الدعاء يتعلم بفضل الله جل وعلا. والأمر سهل وميسور جدا جدا جدا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلهم بحق زخر الإسلام وللمسلمين، آمين يا رب العالمين. كيف ينظر العبد إلى نعم الله تبارك وتعالى؟ بإيجاز شديد الفقير ينظر إلى من هو أشد منه فقرا عشان تقول الحمد لله. الحمد لله أنت في نعمة غيرك مش طايلها، غيرك أقل منك وأضعف منك ومش واجد النعم زي ما هي عندك، لكن برضو بيحمد الله. فاكر حضرتك لما قلت لك فقير في يوم العيد بيأكل فول نابت ويقول بسم الله ويرمي بالقشر من الشباك خلف ظهره، وبعدين إيه؟ حدث نفسه وقال الناس كلها في يوم عيد وبتأكل ما لذ وطاب من الطعام وأنا بأكل فول نابت، يلا الحمد لله. وبمجرد ما خرج من البيت بينظر تحت الشباك فوجد من هو أشد منه فقرا يأتي بالقشر ويميط ما به من أذى ويأكل ويحمد الله، وبعد ما أكل قال الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة. تعرف صاحبنا يعمل إيه؟ سجد لله شكرا على هذه النعمة. فانظر حبيبي في الله إن كنت فقيرا إلى من هو أشد منك فقرا عشان تحمد الله وتقول رضيت يا رب، كده رضا وأقل من ذلك يرضي إن شاء الله. كذلك تنظر إلى نعم الله لو أنت معافى وغيرك مبتلى وكله بأمره وكله من عنده، فالشافي هو الله واللي بيبتلي هو الله سبحانه وتعالى، بس بيختبرك بيشوف أخرتها معاك إيه، هتعمل إيه، هتصبر على البلاء ولا إيه، هتشكر على النعم ولا هتعمل إيه. ما قول لي بالله عليك نعمة البصر دي تساوي كام، ونعمة السمع ونعمة اللسان والكلام والتذوق الطعام ونعم كتير قوي قوي قوي. ده واحد من الناس الصالحين جلس في الطريق يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وكان إيه؟ كان مبتلى أيما بلاء، يعني مشلول الأطراف اليدان والقدمان، مقعد وكمان ما بيشوفش، غير كده اجتمعت عليه أمراض كتير. ومر عليه رجل فسمعه يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، تعرف يقول له ايه؟ عافاك من أي شيء يا ضرير البصر يا مشلول الأطراف يا مقعد، يعني ما فيش فيك حاجة يعني. وبرضه لسانه لا يكف عن شكر الله، بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. قال له ما تعرفش عافاني من ايه؟ عافاني إذ جعل لي لسانا يذكره وقلبا يشكره فأقول الحمد لله. قول يا أخي الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله إن ربنا أنعم عليك، الحمد لله إن ربنا رزق من الحلال الطيب، الحمد لله إن ربنا رزقك ذرية صالحة، الحمد لله إنك بخير وبعافية، الحمد لله. والحمد لله حتى لو أنت مبتلى على أي شيء كله من عنده وكله بأمره، بس اصبر وارضى. ولنبلونكم، يبقى الأصل إنك هتبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يبقى لازم من يرد الله به خيرا يصب منه، يجرى له حاجة يصيبه في شيء معين. ربنا بيحبك سبحانه وتعالى. فعشان كده بيبتليك ليختبر فيك قوة الإيمان وهترضى ولا إيه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الراضين الشاكرين الحامدين. حتى برضو عاوز أقولها لحضرتك قبل ما نسمع ابننا النموذج الثالث، والأول مرة دخلت إحدى المستشفيات فوجدت مريض نايم بصراحة يعني ما فيش فيه، مريض وتعبان وإنهاجان وخفقان وسبحان الله سبحان الله. وبعدين بيقول لي تعرف تعالى قرب مني، قربت منه كده قال لي هات ودنك تعالى بس أقول لك أنا في نعمة، وأنا اللي رايح أذكره بالله وأقول له اصبر واحتسب وكله من عنده وكله بأمره وكلام الحلو الجميل ده هو وبشر الصابرين. ألاقيه بيقول لي ويذكرني هو يقول لي أنا في نعمة غيري مش طايلها خير. قال لي أنا المريض هو على الفراش بدخل الحمام وأخرج لوحدي، بدخل الخلاء أقضي حاجتي وأخرج من الخلاء الحمد لله لوحدي، غيري محتاج اللي يوديه ويخرجه ويجيبه. فأقول الحمد لله، قول يا أخي الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب على كل نعمة أنعمت بها علينا. آمين آمين. مشاهدي الأكارم تعالوا بنا نستمع إلى ابننا النموذج الثالث أحمد مصطفى ولأول مرة، وهو يحدثنا إن شاء الله عن إيه يا أحمد؟ عن الصدق. أسأل الله أن يجعلك من الصادقين ويجعل المسلمين أجمعين. فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مستحق الحمد وأهله، يجزي الصادقين بصدقهم من رحمته وفضله، ويجازي الكاذبين إن شاء بحكمته وعدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه في هديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقائي معكم اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان الصدق. نعم الصدق. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين من عباد الله، ومع الصادقين في عبادة الله. إلزموا الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، والجنة هي أسمى غايات المسلم وأقصى أمانيه. واجتنبوا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والفجور يهدي إلى النار، والنار من شر ما يخافه المسلم ويتقيه. ولقد أمر الله تعالى بالصدق في القرآن الكريم فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأثنى على المتصفين به عز وجل فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال جل جلاله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا وإن للصدق ثمرات طيبة يجنيها الصادقون، منها أولا راحة الضمير وطمأنينة النفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة. ثانيا البركة في الكسب وزيادة الخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ثالثا الفوز بمنزلة الشهداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رابعا النجاة من المكروه، فقد حكي أن هاربا لجأ إلى أحد الصالحين وقال له: أخفني عن طالبي. فقال له: نم هنا. وألقى عليه حزمة من خوص، فلما جاء طالبوه وسألوا عنه قال لهم: ها هو ذا تحت الخوص. فظنوا أنه يسخر منهم فتركوه ونجا ببركة صدق الرجل الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والسؤال الآن: فما اسمك عند الله، صديقا أم كذابا؟ ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للصدق غاية وللصادق مرتبة. أما غاية الصدق فهي البر والخير ثم الجنة، وأما مرتبة الصادق فهي الصديقية، وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة، حيث قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وإن للصدق مظاهر يتجلى فيها. أولا صدق الحديث، أي أن المسلم إذا حدث لا يحدث بغير الحق والصدق، لأن كذب الحديث من النفاق وآياته. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثانيا صدق المعاملة، أي أن المسلم إذا عامل أحدا لا يغش ولا يخدع ولا يغرر ولا يزور بحال من الأحوال. ثالثا صدق العزم، أي أن المسلم إذا عزم على ما ينبغي فعله لا يتردد ولا يلتفت إلى أي شيء حتى ينجز عمله. رابعا صدق الوعد، أي أن المسلم إذا وعد أحدا أنجز له ما وعده به. ادخل في الوعد من النفاق وآياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا ومن أمثلة الصدق الرفيعة: خطب الحجاج بن يوسف يوما فأطال الخطبة، فقال أحد الحاضرين: الصلاة الصلاة، فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، فأمر بحبسه. فأتاه قوم هذا الرجل وزعموا أن الرجل مجنون، فقال الحجاج: إن أقر بذلك فلصته من سجنه. فقال الرجل: لا يسوغ لي أن أشهد نعمة الله التي أنعم بها علي وأثبت لنفسي صفة الجنون التي نزهني الله عنها. فلما رأى الحجاج منه ذلك خلى سبيله. روى البخاري رحمه الله أنه خرج يطلب الحديث من الرجل فرآه قد هربت فرسه، فأشار إليها برداء كأن فيه شعير، فجاءته فأخذها. فقال البخاري: أكان معك شعير؟ فقال الرجل: لا، ولكن أوهمتها. فقال البخاري: لا آخذ الحديث ممن يكذب على البهائم. ويحكى أن أبا يزيد البسطامي الصوفي لما أراد الخروج إلى بغداد لطلب العلم أعطته أمه 40 دينارا هي ميراثه من أبيه، وقالت له: ضع يدك في يدي وعاهدني على التزام الصدق فلا تكذب أبدا. فعاهدها على ذلك. ولما خرج مع قافلة يريد بغداد خرج اللصوص ونهبوا كل ما في القافلة، ورأوا البسطامي رص الثياب فقالوا: هل معك شيء؟ فقال: نعم، معي 40 دينارا فسخروا منه وتركوه احتقارا لشأنه. ولما ذهبوا إلى كبير اللصوص وأخبروه بما حدث قال: علي به. فلما جاءه قال: هل معك شيء؟ قال: نعم، معي 40 دينارا قال: أين هي؟ فأخرجها وسلمها له. فقال كبير اللصوص: أمجنون أنت يا رجل؟ كيف ترشد عن نقودك وتسلمها باختيارك؟ فقال الرجل: لما أردت الخروج من بلدي عاهدت أمي على التزام الصدق، فأنا لا أنقض عهد أمي. فقال كبير اللصوص: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تخاف أن تخون عهد أمك ونحن لا نخاف أن نخون عهد الله. فقال: أنا تائب على يديك يا رجل. وقال من معه: أنت كبيرنا في قطع الطريق، واليوم أنت كبيرنا في التوبة، تبنا جميعا إلى الله وتابوا وحسنت توبتهم. عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أحمد، بارك الله فيك يا ابني، بسم الله ما شاء الله. ولأول مرة ادعو لهم كده من صميم القلب إن ربنا يبارك فيهم ويجعلهم بحق زخر الإسلام والمسلمين، اللهم آمين يا رب. لكن يا أحمد كان غلاما، ما كانش رجل، هذا الذي أرشدهم على 40 دينارا كان غلاما ولا كان رجلا؟ كان غلاما. ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك يا رب، آمين آمين. شفت الصدق من جاهزي ليه بقى؟ ما نصدقش في الأقوال والأعمال، ورزقك على الله، والله سبحانه وتعالى هو المستعان. يا أخي والله لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، أجلها ورزقها. فالمسألة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ما تخافش أبدا، ما تخافش إلا من اللي خلقه سبحانه وتعالى. فإن خفت من الله سبحانه وتعالى هيطمن قلبك، هيريحك، هيخوف منك كل شيء، لكن أنت هتبقى عند الله محمودا. لكن لو ما خفتش منه هيخوفك انت من كل شيء، من كل شيء. بس اصدق، اصدق ربك وعلم اولادك الصدق، وكفايه بقى، كفايه بقى. واسال الله تبارك وتعالى انه يبارك فيك ويبارك في اولادك ويحفظك ويحفظ جميع اولاد المسلمين، امين يا رب العالمين. ابننا محمد عمر لما تحدث عن العقوق عاوز يعني اتك على الحته دي شويه واقول يعني يحضرني قصه برضو ذكرها ابن قدامة المقدسي في كتابه التوابين، ولعل الولد تطرق إليها لكن بوضحها لحضرتك علشان تاخد منها عظة وعبرة. منازل ابن ملاحق ده يضرب به المثل في العقوق، كان حاجة فظيعة جدا. منازل كان شابا قويا، وأبيه لاحق كان رجلا عجوزا مسنا. كلما دخل الولد على أبيه يوما من الأيام أبوه يقول له إيه؟ يا بني استقم على شرع الله، يا بني توب إلى الله، يا بني دعك من هفوات الشباب، يا بني عد إلى الله وتوب إلى الله. لكن الولد اعترض أباه وقال كلما جلست معك تزاهدني في الحياة. أقول لك إيه اللي حصل بعد ما ناخد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحاج أم فارس.
إزاي حضرتك يا شيخ عبد الوهاب؟
ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك يا رب ويحفظك.
يا رب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أمين. يعني على إعداد أحبابنا وفلذة أكبادنا ليصبحوا نجوما ساطعة على المنابر وخطباء عظماء بإذن الله تعالى ودعاة إلى الله يعني.
اللهم لك الحمد.
اللهم انفع بك يا شيخ عبد الوهاب وبارك. أمين. الله في ابنك محمد.
أمين.
وجعله لك ذرية صالحة تدخل به الجنة إن شاء الله.
آمين. جزاكم الله خيرا.
ودعوتي لأبنائنا أحمد مصطفى ومحمد عمر وأحمد علي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يحفظهم بحفظه سبحانه وتعالى، خطباء صغار سنا كبار قدرا بالعلم وبالهمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. وبعتذر لحضرتك لتأخيري عن يعني عن الاتصال بكم كده من حين لآخر، معذرة يعني.
بنسعد والله يا أم فارس، أنت أمنا وأم قناة الرحمة.
الله يخليك يا ابني، الله يخليك. ودعوتي لقناة الرحمة وكل أبنائي العاملين فيها وكل أبنائي في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الوهاب؟
الله يبارك فيك، حياكم الله.
معك الأخ محمد عبد الغني من السعودية. والله
شرفنا بيك، ربنا يبارك فيك.
بس عرفك بالله والله يا شيخ عبد الوهاب، من زمان برن عليك يعني عشان اكلم حضرتك والله، بس نتيجه لابويا تعبان شويه، ادعي لي ربنا يشفي يا رب.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي اباك ويشفي جميع مرضى المسلمين.
يا رب.
امين يا رب. بارك الله فيكم. في الثلاث دقائق المتبقيه ديت اقول لحضراتكم الولد عمل ايه مع ابوه. يعني ابوه سبحان الله بيقول يا ابني استقم على شرع الله، يا ابني توب الى الله، يا ابني عد الى الله. لكن الولد اشتاط غيظا ورفع يده وضرب اباه وقال له اسكت، كلما جلست معك تزهدني في الحياه، تصرفني عن الدنيا، وانا ما زلت شابا قويا فتيا، دعني دعني العب وامرح. تعرف الاب يقول له ايه؟ والله يا بني لألبسن الان ملابس الاحرام، ولا اطوفن بالبيت الحرام، ولا ادعون الله عليك من صميم قلبي. فلبس ملابس الاحرام وطاف بالبيت سبعا ولبى وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. ثم سال ربه وقال يا من اليه اتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامل من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيبني، أدعوك مبتهلا بالواحد الصمد. فهذا منازل ابني، ابني ابني لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي. تعرف يا أخي بمجرد ما انتهى من الدعاء وفرغ منه استجاب منه ربه فشل جانب ولده، اليد التي رفعت وضربت عطلها الإله، أوقفها الملك جل في علاه إلى جواره، فدعوة الوالد على ولده مستجابة، وبرضو دعوة الوالد لولده مقبولة مستجابة، مدام القلب نظيف، مدام عايش بالحلال، مدام بعيد عن الحرام. لو أقسم على الله لأبره الله في قسمه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في أبنائكم. وفي ختام الحلقة أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد بواسع رحمته فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد في إحسانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عن سيئاته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره نيرا، وأن يغفر له ويغفر للمسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك ومولاه. موقع القناة بقى إن شاء الله رب العالمين علشان تتابع من خلاله كل البرامج، برامج قناة الرحمة الفضائية عليه إن شاء الله، اللي هو الموقع www.tv وحلقات خطباء المستقبل إن شاء الله موجودة كلها على موقع قناة الرحمة الفضائية على النت إن شاء الله. وأتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أولادنا، فاللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم بارك فيهم واحفظهم بحفظ من عندك، اللهم بارك فيهم واحفظهم بحفظ من عندك، اللهم إنا نسألك يا ربي أن تبارك فيهم وأن تحفظهم بحفظ من عندك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل. أبناء الإسلام تربوا في الخير النافع لا توفل، الخير النافع لا توفل.
هم خطباء المستقبل.